هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم، قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. سوف نتوقف وإياكم عند لقائنا فلسطين اليوم مستمعينا الكرام، وعند المحور التالي: تصاعد الردع الفلسطيني ومأزق الاحتلال. وطبعا سنمر عند الفقرات التالية في لقائنا لهذا اليوم. أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعدها سننتقل مع حضراتكم أحبتي الكرام لنستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة ضيف كريم عبر الهاتف إن شاء الله. وبعد ذلك مستمعينا الكرام سوف نتوقف إن شاء الله عند فقرتنا مع الشهداء، عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية لقائنا لهذا اليوم، ندعوكم في هذه اللحظات للوقوف عند فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم. حالة من الجدل أثارها قرار سلطة الطاقة في قطاع غزة بشأن تخفيض أسعار الكهرباء الخاصة بمولدات الطاقة البديلة، فيما تصر الجهات الرسمية على فرض تسعيرتها الجديدة الخاصة التي تعتبرها منصفة للجميع، حيث يواصل أصحاب المولدات وقف العمل منذ أيام، وهو أمر انعكس على كثير من القطاعات الحيوية في القطاع. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
أزمة مولدات الكهرباء البديلة في قطاع غزة تحتدم وتدخل منعطفا جديدا.
توفيش نهائيا.
هنا يصر أصحاب شبكات المولدات على وقف العمل ويندّدون بما عدوه بالقرار غير المنصف لهم والقاضي بتحديد تسعيرة الكيلو وات من الكهرباء بشقلين لا أربعة كما كان منذ سنوات. يحذر هؤلاء من التداعيات ويؤكدون أنهم باتوا ملاحقين لجهات عدة.
الخيارات اللي موجودة خيارات صعبة، إما سجن وإما سجن. سجن إذا كان إحنا ضلينا على القرار، لأن إحنا مش راضين القرار والحكومة يعني بالطريقة هذه ممكن تحبسنا، أننا تعرضنا أكثر من مرة لسجن على أساس أننا نرضى بالتسعيرة. وإذا كان ضلينا مستمرين في الآخر حنروح للسجن ضمن إيش الكمبيالات اللي كاتبينها أو الأموال اللي حيطالبونا فيها أصحاب المال اللي علينا.
ناس بلديش محل.
قطاعات اقتصادية وحيوية مختلفة كانت تسد العجز الحاصل في أزمة الكهرباء من خلال هذه المولدات، واليوم توصد كل الأبواب في وجه هؤلاء الذين وضعوا أمام واقع مر وخيارات صعبة كما يقولون.
لو ده جيب مولد يكلفني كل يوم 50 شيكل، عندنا الكهرباء بتكلفنيش 10-15 شيكل على الساعة.
تأثرتوا يعني؟
تأثرنا، واقف هين، أنا واقف هين، شغلي واقف هين، عمالي واقفين وفيش، كان عندي 4 انفار وهين منزل بس واحد معايا عشان قلة الشغل.
سلطة الطاقة في غزة المسؤولة عن قرار التسعيرة الجديدة تؤكد تحويل الملف إلى القضاء واللجنة الحكومية في القطاع، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق أصحاب المولدات غير الملتزمين.
هناك قرار حكومي ما زال قائما ونافذا ولم يلغى، والنيابة العامة بكل تفاصيلها هي التي تحمي هذا القرار، وأن أي شخص يقوم بمخالفة القرارات الحكومية فهو يكون بذلك قد ارتكب جرما جزائيا.
وبانتظار حسم الجدل القائم والخروج برؤية قد ترضي جميع الأطراف، تبقى أزمة الكهرباء المتفاقمة في غزة هي المشكلة الأكبر التي تقض مضاجع أكثر من 2 مليون فلسطيني يحاصرهم الاحتلال من كل اتجاه.
شكرا لمحسن الباري. وعن الاحتجاجات الجارية على مستوى أصحاب مولدات الطاقة البديلة بسبب التسعيرة الجديدة المفروضة من سلطة الطاقة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في قطاع غزة محمد أبو جياب، ننتقل إليه.
سيد محمد، هناك إشكالية بين أصحاب مولدات الكهرباء وبين المواطن الذي لم يعد باستطاعته أن يتحمل تكاليف اشتراك الكهرباء وبين السلطة في غزة في هذا الإطار. كيف يمكن المواءمة بين كل هذه المطالب بحيث يتم ضمان فعلي لحق المواطن في الظروف الاقتصادية الصعبة وبين أصحاب المولدات على الاستمرار في هذا الإطار؟
يعني الواقع المعقد في غزة هو سيد الموقف. إذا ما تحدثنا عن أن الحياة الاقتصادية للمواطن الفلسطيني منهكة ومقومات اقتصاد المواطن على مستوى المدخولات والعمل والإنتاج هي منهكة إلى أبعد الحدود، وهو في الدرك الأسفل من القاع الاقتصادي الذي وصل إليه غالبية الجماهير الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين في غزة. نضيف على ذلك أن مسألة توليد الطاقة البديلة أو ما تسمى في غزة بمولدات الشارع هي جزء من سد ثغرة لها علاقة بأزمة الدولة في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين ما بعد العام 2006 وقصف المحطة وتعطيل كل الحلول الاستراتيجية ذات العلاقة بإنهاء أزمة الكهرباء وضمان توصيل التيار الكهربائي للمواطنين بشكل منتظم على مدار الساعة. هذا العجز الحكومي ناتج عن حالة الحصار السياسي والاقتصادي والتقلبات السياسية في المنطقة والمحيط بغزة. نحن أمام أيضا معترك داخلي على المستوى الفلسطيني الفلسطيني، هناك إهمال من السلطة الفلسطينية باتجاه الحث لمزيد من الجهود لإنهاء هذه الأزمة. اليوم هناك استدعاء لأزمة شبه منتهية نتاج تدخل استثماري من قبل أصحاب المولدات. لدينا تدخل استثماري من قبل أصحاب المولدات منذ سنوات عدة، وفي هذه السنوات قد لا يفاجأ البعض إذا قلنا أن هذه الأزمة خمدت نيرانها قليلا أمام المواطن الفلسطيني في ظل بدائل متعددة أصبحت موجودة في السوق الفلسطيني بدءا من شركة التوزيع وصولا إلى المولدات ومرورا بوسائط التوليد سواء طاقة شمسية أو حتى خلافه من وسائل الإضاءة والإنارة المتوفرة.
طيب سيد محمد، أصحاب المولدات يرفعون الصوت عاليا فيما يخص التسعيرة التي تصر الجهات الرسمية على فرضها، كيف فعليا يمكن حل هذا الموضوع؟ كيف يمكن لأصحاب المولدات أن يحصلوا حقوقهم مع رفع التسعيرة على المستوى الاقتصادي؟ هل هذا ممكن؟
يعني ما هو مطلوب من أجل أن تكون الصورة واضحة؟ أن يكون هناك لجان فنية هندسية كهربائية مستقلة،
نعم،
لا تتعاطى أو لا تنبثق عن الحكومة ولا تنبثق عن أصحاب المولدات، وتقوم بدراسة الميدان الواقعي العملي الحقيقي لهذه المولدات في الميدان، وألا ترتكز الحكومة على دراسات هندسية فنية على المستوى الكهربائي قائمة على الكتالوجات الخاصة بالمولدات من شركاتها عبر الويب سايت في شبكة الإنترنت. هذا مطلوب أن يكون هناك لجنة مستقلة. أنا ما أعلم أن المحكمة التي تنظر في هذه القضية بالأمس طلبت أن يتم تشكيل لجنة مستقلة بمعرفة المحكمة. سلطة الطاقة الفلسطينية للأسف الشديد رفضت تشكيل هذه اللجنة وتقول بأنها أقرت هذا أو هذه الأسعار منطلقة من لجنة فنية متخصصة أعدتها كسلطة الطاقة. لكن وعلى لسان الناطق باسم سلطة الطاقة على إحدى الإذاعات المحلية قال بأنهم لم يشاركوا أصحاب المولدات في هذه الدراسة ولم يزوروا المولدات ولم يتعاطوا من منطلق أن هؤلاء لا لهم ليس لهم أي اختصاص بقطاع الكهرباء، وكأننا يعني منفصلين انفصال تام عن الواقع. المطلوب بكل وضوح وصراحة على سلطة الطاقة خيارين مهمين: إما أن تأتي بالبديل بدل هؤلاء وتخرجهم من السوق، وهذا أحد البدائل التي يجب أن تبحثها الحكومة وسلطة الطاقة.
نعم.
وإما أن تجلس مع هؤلاء على طاولة واحدة بمعرفة المختصين وجهات الاختصاص وتقوم بدراسة التكاليف الحقيقية التي لا تظلم صاحب المولد ولا تضطهد المواطن، وهذا جزء من تحقيق العدالة لكل الطرفين. صاحب المولد هو مستثمر، فلا يجوز أن تجور عليه الحكومة بما يحقق خسارة، وبالتالي سيغلق هذا المشروع وسنفقد مصدرا مهما للكهرباء في غزة.
صحيح.
وعلى الصعيد الآخر المواطن ضعيف على المستوى الاقتصادي، لا يقتدر على مزيد من الإنفاق، والمطلوب هو تقريب وجهات النظر للوصول إلى حد المصالح المشتركة وضمان حقوق الجميع. لا يجوز أن يتعدى المواطن على جيب المستثمر، ولا يجوز أن يتعدى المستثمر على أموال المواطن بغير حق أو بشكل جشع. هذه المعادلة يجب أن يتشارك فيها الجميع، ولا يمكن أن يكون مقبول أن تتعاطى الحكومة من منطلق يعني أنها صاحبة السطوة والقوة التصرف الوحيد في هذا الملف.
شكرا جزيلا السيد محمد أبو جياب رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا لكم.
أيها الإخوة والأخوات، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في قطاع غزة محمد أبو جياب، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء منار عبد الجبار، محسن الباري وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، والشكر موصول لرئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة الأستاذ محمد أبو جياب.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غال كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جلينا من جهودكم نجم والدي يا خير عون كان لي عند المحن أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ لسان كل شكر قد رهن اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم لا وفي شكرهن لا تجاوز العدم سوف نبقى هنا.
تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الأكارم أينما كنتم. تصاعد الردع الفلسطيني ومأزق الاحتلال محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية. كيف يتناول المسؤولون الأمنيون والعسكريون في الكيان تصاعد الردع الفلسطيني؟ ما الذي يعنيه إعلان مسؤولين صهاينة أن تآكل الردع مرده أزمة بنيوية في الكيان؟ وماذا عن مستقبل معادلة الصراع ووحدة البيت الفلسطيني والإجماع على المقاومة؟ تصاعد الردع الفلسطيني ومأزق الاحتلال محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج. قال ضباط احتياط ومسؤولون صهاينة إن الكيان يعيش أياما صعبة ومعقدة للغاية ولم يشهد لها مثيلا من قبل. التصريحات هذه تأتي عقب استدعاء رئيس أركان الجيش ضباط الاحتياط وسلاح الجو والمشاة والمدفعية للتمركز في المنطقتين الجنوبية والشمالية وذلك بعد مداولات أمنية ناقشت التصعيد الأخير ونتائجه التي أثبتت وحدة الجبهات القتالية للمقاومة وتآكل الردع في الكيان. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
يبدو أن الأمر انتهى يقول مسؤول إسرائيلي وهو يترقب فترة هدوء الحذر ويرصد حتى الصواريخ القادمة من قطاع غزة ولبنان. إنما على عجل اختتمت الجولة كأنها رسالة نارية عابرة ومجرد بداية لعلع فيها التهديد الأكبر من المقاومة بعدما أمسكت الاحتلال متلبسا بالهزيمة وأحرجت تل أبيب الحريصة على ماء وجهها أمام حلفائها موثقة تراجع القوة الأمنية والعسكرية للكيان. شكل التصعيد الأخير بفعل الانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك ضربة قاسية وصادمة للاحتلال خاصة مع تعدد جبهات القتال وإطلاق صواريخ من جنوب لبنان مع ما للجبهة الشمالية من ثقل في إرباك الاحتلال وسرعان ما انطلقت المداولات الإسرائيلية لاستدعاء قوات الاحتياط ووحدات بسلاح الجو وحشد سلاحي المشاة والمدفعية أمام غزة ولبنان وفق رئيس أركان جيش هيرتس هليفي. أقر هليفي بالهزيمة الداخلية قبل الخارجية على أن الأولى سبب قوي للثانية بينما الحشد العسكري لم يعد طوع اليد بعد الانقسام وخطر الوجود إذ رفض قائد سلاح الجو الأسبق إليعازر شكيدي تنفيذ أي أمر عسكري يصب في مصلحة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومثله كثيرون أصروا على أن التهديد الحقيقي من الداخل. التقديرات للمراحل المقبلة سوداوية بنظر الاحتلال نتيجة سقوطه بمستنقع الصراعات الأهلية وكون النيران الصديقة تجر نيران حروب غير متوقعة وفي أي لحظة من هنا سقطت عشرات الصواريخ من حزب الله وكتائب المقاومة في الجليل المحتل، إذ يعترف بالعلاقة المباشرة هنا جنرال في جيش الاحتياط، ومن بعده وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان الذي اعتبر رد الاحتلال نكتة مضحكة في مرحلة قاسية جدا سببها بث نتنياهو الضعف ومشاعر الانهزام بالكيان، مع قناعة بأن الأمر ليس متعلقا بشهر رمضان إنما بالأزمة النازفة ذات الخطر الاستراتيجي. نقطة الضعف والانكسار الإسرائيلي تتمدد إذن إلى ساحات المواجهة، حيث واقع جديد يفرض نفسه منذ مدة. قوة ردع الاحتلال تتآكل كليا، وهو في سقوط مدون ثمنا للتفكك. وبهذا الوضع لن يصمد أمام تنامي المقاومة مالكة القرار والمبادرة والهجوم اليوم، إذ حمل التصعيد تثبيتا لجبهات المقاومة بمنظومة ممتدة من أدوات القتال وحقيقة وحدة الساحات كنهج وضرورة واستراتيجية سياسية أيضا، والارتباط المتين بين القدس والمقاومة التي هذبت نبرة الكيان من تهديده السابق بحرب قاسية إلى قوله اليوم بالرد في بعض الجبهات. وأسباب العجز الإسرائيلي قد تدفعه لسياسة الاغتيالات الصامتة كما يتوقع محللون.
مستمعينا ومستمعاتنا، ونحن نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير عن تداعيات تصاعد الردع الفلسطيني على مستوى كيان الاحتلال. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير بالشؤون الإسرائيلية الأستاذ شاكر شبات. أستاذ شاكر، أرحب بكم في لقائنا هذا سيد الكريم، السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا بكم.
رمضان كريم أستاذ شاكر، وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء. مسؤولون في الكيان أمنيون وسياسيون يؤكدون في تصريحات لهم بأن ما يشهده الكيان أياما صعبة لم يسبق لها مثيل، ماذا تعني هذه التصريحات؟
نعم، وفقا لمعطيات الميدان على المستوى الأمني والسياسي،
نعم
إسرائيل يعني لم تمر في هذه الظروف التي إلى حد كبير تهدد استراتيجيتها الأمنية، على اعتبار أن إسرائيل كشفتها الأمنية العسكرية تقوم على أساس أنها صاحبة المبادرة في المحلين العسكرية والمفاجأة في العقب العدو ما بين المزدوجين، استخدام يتحدد زمان بداية المعركة نهايتها. الآن الأمور اختلفت تماما، وأيضا من ضمن الاستراتيجية العسكرية الاستفراد بساحات معينة وفصلها عن الساحات الأخرى. الآن ما يحدث في هذا في هذه الأيام وفي هذا الوقت بالعكس تماما الاستراتيجية الأمنية السياسية والعسكرية لدولة الاحتلال، يعني لم تعد تمتنع عنصر المفاجأة، لم تعد تمتنع أنها تحدد بداية نهايتها، أيضا لم تمتنع تعد أن المعركة والذي تجدد هذا الخوف وهذا المخاطر حدث فعلا وعلى الأرض من اشتعال أكثر من جبهة في آن واحد على دولة الاحتلال. يعني حدث من مثال التوريس التي نقصت من لبنان مثلت عنصر مفاجئة قوي لدولة الاحتلال وعلى الأجهزة الأمنية التي لم تكن تتوقع وليس لديها ما أي معلومات في هذا الخصوص، رغم يعني أن الصواريخ صحيح لم تحدث أضرار مادية لكنها أحدثت ضررا أمنيا، حيث الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المتقدمة المتطورة المرتبطة بشبكة من مع الأجهزة الأمنية في المحيط لم تقدر وليس لديها معلومات، بالإضافة إلى الجبهة الجبهة الفلانية الجبهة الفلانية كانت ليست فقط بارد وإنما ملعب إسرائيلي. إسرائيل يعني تصول وتجول في قصف سوريا على مدار الأسبوع أكثر من ثلاث مرات. هذا التغير أحد أهم الخلل في ميزان القوة وميزان التصعيد الإسرائيلي، بعيد عن تدريب غزة والعمليات من الضفة الغربية. إذا التقدير بأن الأمن بالتصعيد الهوائي إسرائيل تعيش أصعب مراحلها، هذا واقع وهذا صحيح، والميدان والأحداث أخبرت عن نفسها.
طيب، يعني ضباط أمنيون في كيان الاحتلال يتحدثون عن تآكل قوة الردع أستاذ شاكر، يعني في مواجهة الفلسطينيين، والحديث طبعا لا يدور عن رمضان وشهر رمضان يعني فقط، بل عن أزمة بنيوية في الكيان. كيف يمكن تناول عنوان الأزمة البنيوية؟ ماذا في دلالاتها؟
نعم، الاسلام هو كما تطلق يعني مهمته كانت استراتيجية امنية مبنية على فتمتلك امكانيات وادوات عسكرية من جانب والضعف في الطرف الاخر يعني كان ضعف المغرب العربي الفلسطيني ليس ضعفا في الكثرة العسكرية الثقافية والعقائدية ومعاداة الصهيون الضعف ربما في صناعة القرار في العظمة التي كانت صهيون وتسيطر على العالم العربي التي لها علاقات من كف الطاولة وكف الطاولة مع دولة الكيان بعض الدول العربية ترى أن إسرائيل دولة ضرورة يجب أن تكون إسرائيل حتى تحمي أنظمتها الآن كما قلت في هناك تغييرات جوهرية ليس فقط في الجانب الإسرائيلي وإنما في الجانب الفلسطيني في الجانب العربي
نعم
يعني كلما حتى نشاهد بعض يعني أن هناك في إضافة أو تسابق بكي والوعي العربي الفلسطيني شريط من خلال عمليات التصوير هذا بالضبط أخذت عرض السؤال العكسي رد السؤال أن زيادة الوعي وعنف الوعي في معاناة دولة الاحتلال ومعاناة المتطرفين والتمسك بسوادة الشعب الفلسطيني وسنوات ثم وتحديدا المسجد الأقصى الذي يعتبر قرارة الأحداث التي ربما تنتشر في أكثر من مكان هذا من جانب على الجانب الإسرائيلي كما قلت لك التغييرات الجوهرية أحدث التغيير في الجانب الفلسطيني والجانب العربي.
نعم.
يعني يحدث يوما من الأيام في فلسطين الجيش الإسرائيلي أو جيش الاستخبارات أن يكون هناك طرف فلسطيني أو طرف عربي هو الذي يبدأ بتوجيه ضربات في إسرائيل. سواء كانت الضربات بسيطة أو
ثقيلة.
ماديا. ثانيا ما كيف الإسلام عندما أن تتعرض لجهة داخلية في إسرائيل إلى مثل هذه الأحداث. والأهم من ذلك كله عندما تم تنفيذ ضرب صواريخ من لبنان ومن قطاع غزة
صح
يعني بداية لصفة تقدير موقف اتخاذ قرار في المواجهة رغم أن الأمريكان يعني رأي كان أنه لابد من تنفيذ ضربة عسكرية قوية وحاسمة لحزب الله وما إلى قائد الجيش الهريزي يعني اعترض وقال أنه إذا ما الأمريكان ضرب لحزب الله ستتعرض إسرائيل هو يعلم هو أكثر الناس دراية وعلم بإمكانيات جيش الاحتلال وإمكانيات المقاومة تحديدا الحزب الله والمقاومة في قطاع غزة لذلك في هناك خلل البنيوي في قدرتهم على التصدي لأكثر من جبهة
نعم
في نفس الوقت يعني
لنصل استشاكر
تقريبا 40% من سواء جيش الاحتلال الآن منتشر في الضفة الغربية هناك استطاعة يتساءل بكي تعمل في الضفة الغربية
نعم
عمليا صغير جيش الجيش الصغير الذكي الذي يستطيع هذا لم يعد قائم ولم يعد فعال وغير عملي وبالتالي هم لديهم الان قراءات ودراسات كيفية اعداد وبناء الجيش يعني لا يعتمد على التكنولوجيا كما قالوا وعلى المساء التكنولوجي بقدر ما يجب عليه في يواجه
طيب.
هذا الخطر الذي يمكن يعني مع مثلث توحد الجبهات أو الساحات لمعرفة مع بيت
الاحتلال مسألة وحدة البيت الفلسطيني أستاذ شاكر ماذا عن وحدة البيت الفلسطيني اليوم يعني هل من إجماع على الرد المقاوم في مواجهة الاحتلال ما المطلوب بهذا الصدد على الصعيد الرسمي الفلسطيني
مستويان لأن تقليم البيت الفلسطيني في توضع مقاومة الاحتلال أما أقول لك على مستوى فصائل المقاومة هذا هو تماما يعني هذا في شك في إجماع أن كل فصائل المقاومة على مقاومة الاحتلال بكل الطرق العسكري والشعب والأهل
واضح هذا
الآن على المستوى الرسمي بمعنى أن تمثل السلطة الفلسطينية لا قرار موقف آخر أنه لا نستطيع والتمسك بالوهم وهم المفاوضات والاعتماد على المجتمع الدولي والدول الأمريكية والأهل لكن المستوى الثاني وهو المستوى الشعبي الذي يتجاوز كل الحزبية وكل المواقف التنظيمات لا هناك في حالة إجماع شعبي لكل حق كل تلاميذ الشعب الفلسطيني الذي يتجاوز كما قلت التنظيمات والاحزاب بان المقاومه هي الوسيله الوحيده في مواجهه مقارنه الاحتلال الجمهور الفلسطيني يمثل حاضنه حقيقيه للمقاومه ونشاهد هذا في الضفه الغربيه في قطاع غزه يعني المسيرات التي تخرج في قطاع غزه اسنادا للاقصى والمقاومه واضحة يعني مشاهدة وملموسة. الضغط الغربي يعني لاحظ أنت احتضان الجمهورية الفلسطينية لمجموعات عريضة تفيد من جانب الكتيب الجنوبي، أي مجموعات مسلحة احتضان الجمهورية الفلسطينية واضح تماما.
نعم.
هو الذين يمثلوا الحاضنة يعني الآمن لهؤلاء، يعني في جنازات الشهداء تشاهد عشرات الآلاف من الجمهور يخرج لتشييع جثمان شهيد الفلسطيني. إذا في هناك حالة إجماع شعبي واضح تماما في إفساد المقاومة وتبنيها، وأيضا هناك فصائل تقوم بكل ألوانها ومسمياتها أيضا تمارس المقاومة وتحتضنها. طبعا بشكل استثناء كما قلت لك السلطة الرسمية التي تنخرط في علاقات مع الاحتلال في التنسيق الأمني وتعتقد مصالح أشخاص الفلسطينيين في سياق الفلسطين.
نعم، ألف شكر وتحية للأستاذ شاكر شبات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا سيدي الكريم.
اسمع بيانا بالدمي فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم.
اسمع بيانا بالدمي فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو.
أهلا ومرحبا بكم وبعودتكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
ولد الشهيد هيثم أبو العلا في 16 من يوليو تموز من العام 86 في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتحديدا في أحيائها الشرقية. عاش الشهيد طفولته مع أسرته المتواضعة المكونة من والديه وأربعة إخوة وثلاث أخوات، وشاء القدر أن يكون ترتيبه الثاني بين الجميع. درس هيثم مراحل تعليمه المختلفة في مدارس خان يونس وصولا إلى الثانوية العامة، حيث التحق بجامعة الأقصى في غزة، غير أن استشهاده حال دون إكماله لدراسته الجامعية. انضم الشهيد هيثم إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي مع بداية انتفاضة الأقصى، وعمل ضمن إطارها الطلابي، وشارك خلال تلك الفترة في العديد من الفعاليات والأنشطة الإعلامية المختلفة التي كانت تدعو لها حركة الجهاد، قبل أن ينضم بعدها إلى سرايا القدس الجناح العسكري للحركة. للمزيد حول الشهيد هيثم أبو العلا نلتقي شقيقه ليحدثنا عن هيثم.
هيثم
حدثنا عن الشهيد هيثم.
الشهيد هيثم طلال حمدان أبو العلا ولد في 17/7/1986 في بلدة بني سهيلة في محافظة خان يونس، يعني في أسرة متواضعة وملتزمة. درس مراحله التعليمية في مدارس بلدة بني سهيلة بمحافظة خان يونس، وأنهى دراسته الثانوية في مدرسة خالد الحسن، ثم التحق في كلية التمريض في منطقة الأوروبي مع 4 أشخاص من العائلة. لم يكن أخي هيثم يعني راغبا بالتمريض، ولكن ابن عم مؤمن أخذه معه ليسجلها معا فيها لأنهم كانوا دائما مع بعضهم. وفي امتحان القبول أخ انصدم عندما رسب 3 أشخاص كانوا متوقعين النجاح، وهو كان هو ابن عمي متوقعين الرسوب في امتحان القبول وقد نجح لأنه لم يكن متوقعا ذلك. بعد تقريبا فصل دراسة ترك الكلية وبسبب انشغاله في الخروج في الاجتياحات، يعني حياة جهادية. ثم بعد ضغط الأهل التحق بجامعة الأقصى بخان يونس، ولكن استشهاد حالة دون إكمال دراسته الجامعية.
طيب احكي لنا عن أبرز السمات التي كان يتمتع بها شقيقك الشهيد هيثم.
بحمد الله يعني كان أخي هيثم رحمه الله دائم الصلاة في المسجد وجماعة وقيام الليل وكثير الذكر والتسبيح. أيضا كان يقوم بجلسات دينية داخل المنزل مع مجموعته المسؤول عنها، وكنت أجلس معهم وكنا يلقي الدروس بشكل جيد. كان دائما مبتسما ضحوكا، يحب ملاعبة الأطفال، المزاح مع شباب المنطقة، وصلة الرحم كان لا يقطعها أبدا وصلا لها. اتصف بخلقه الكبير ومعاملته الحسنة بين الناس مع الذين يعرفهم والذين لا يعرفهم. لم يكن عاقا لوالدي أبدا. اشتغل أخي في حراسة المحررات، ولكن حبه للجهاد جعله يغيب كثيرا عن هذا العمل. وبعد استشهاده عرفنا أنه لم يكن يذهب إلى العمل للأول 5 شهور، والباقي كان مع رفاقه في تصنيع وإطلاق الصواريخ القدسية. ولم يكن أحد يعلم بذلك في البيت إلا أنا، حيث كان يحكي لي تقريبا كل شيء. وكان عندما يكون عليه رباط يجعل أنه موه الفراش الخاص به حتى لا تعرف أمي أنه خرج للرباط، لأنها لا تنام إن عرفت أنه خرج للرباط. وكنت أغطي عليه كثيرا في أمور الرباط أو الخروج ليلا في عمل خاص بالحركة.
ماذا عن مسيرته الجهادية؟
مشواره الجهادي، فقد انضم الشهيد هيثم إلى صفوف حركة جهاد الإسلام مع بداية الانتفاضة الأقصى، وعمل ضمن إطارها الإعلام وفي الرابطة الإسلامية. كان أخي يريد أن يمسك سلاحه بيده ليقاوم، وكان كثير الطلب أن يلتحق في صفوف صلاة القدس وأن يكون عسكري فيها ليقاوم يمسك سلاحه بيده. وبعد فترة انضم إلى صفوف صلاة القدس تقريبا عام 2004-2003. تلقى العديد من الدورات العسكرية المختلفة وعمل ضمن وحدة الرصد المتابعة، وكان مسؤول عن مجموعة من المرابطين في المناطق الحدودية لشرق خان يونس.
نواصل الحديث عن الشهيد هيثم أبو العلا، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. في 22 من ديسمبر من العام 2007 أطلقت طائرة صهيونية صاروخا باتجاه الشهيد هيثم أبو العلا وأحد رفاقه لدى مشاركتهم في التصدي لعملية توغل صهيونية استهدفت أحياء مدينة خان يونس الشرقية، وعلى إثرها أصيب هيثم ورفيقه بجروح خطيرة استشهد على إثرها بعد وصولهما إلى المشفى بلحظات. من جديد نرحب بشقيق الشهيد هيثم أبو العلا ليكمل لنا قصة استشهاد هيثم. نعم، كشقيق للشهيد يعني هل لاحظتم شيء غير عادي بدا على الشهيد، أو بمعنى يعني هل من علامات على الشهيد سبقة استشهاده، وكيف استشهد هيثم؟
أذكر قبل استشهاد أخي بشهر تقريبا تغير، أصبح وجهه أكثر بياضا كتوما، وكان يسدد كل دين يعرفه على أحد، ومحترم في الكلام جدا مع الأمي وأبي والناس، وذهب إلى جميع أقربائنا كصلة رحم البعيد القريب، كأنه يعرف أنه سيموت قريبا سبحان الله. وكان يذهب للمسجد ويقعد فيه كثيرا ويدعي. أما استشهاده أن قبل أن يذهب إلى منطقة الاجتياح في منطقة عبسان كبيرة، ذهب إلى خالي يعطيه كتيبات اشتراها على حسابه لتوزيعها في إشهار خالي، وسلم عليه وذهب إلى غرفة العمليات. وبعد وقت ذهب إلى الاجتياح وأنا كنت في درس خصوص الفيزياء، وكان يسمع صوت إطلاق القذائف والصواريخ والنيران من الصهاينة ومن المقاومة. كنت أريد أن أذهب لكن لم أستطع بسبب الدرس. كنت فرحا وأنا وأكبر في داخلي عند سماع إطلاق نار المقاومة، وفي لحظة سمعت صوت قذيفة الدباب وصاروخ طيارة. تغيرت كليا، انقبض قلبي، أنا صرت أحكي رائع بصدر وصارش فيه شعر واحد تغير. وكانت والدتي في عرس خالي، وعند سمع هذه الضربة صرخت بصوت عالي: ابني ابني. وفي الدرس وردنا اتصال من أختي تقول لي إن أخي هيثم استشهد، لم أصدق فأقفلت الاتصال. فاتصلت أختي الثانية لتأكد وتبكي. وقتها أحسست بقلبي توقف، وخرجت مسرعا من الدرس وذهبت إلى المشفى لأرى أخي. كنت أبكي وفي داخلي سرور لأنه نال ما كان يتمنى. دخلت إلى ثلاجة الموت لأراه وأنظر إليه وأقول له مبارك. قبلته وكانت دموع من عيني تنزل. خرجت كنت أقول رحمك الله يا أخي، تقبلك الله يا أخي، وقد أصيب بجراح بالغة في جسم جراء استهدافه بصاروخ طائرة وقذيفة الدبابة، هو ورفيقه إلى الجنان إن شاء الله محمد المصري أثناء تصديهم لقوات الاحتلال المتوغل إلى شرق بلدة عبسان الكبيرة محافظة خان يونس.
احكي لنا عن مواقف لازلتم تذكرونها للشهيد.
أتذكر له مواقف كثيرة عند استشهاد الشهيد ضياء أو دقة في حفل التأبين الخاص بالشهيد. وخلال العرض الملكي كان أخي يبكي وهو ينظر إلى العرض ويقول: والله سبقتنا يا ضياء، والله سبقتنا يا ضياء، هنيئا لك. وكان يمزح مع رفاقه دائما، يعني يحكي لهم نشوف مين يسبق الثاني. يعني كان حب إرشاده مسيطرا للثاني عليه مسيطرا عليه. والحمد لله رحمه الله، فاستشهد يلقى ربه شهيدا بإذن الله، ويجمع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. رحمك الله أخي هيثم وتقبلك عنده، ونسأل الله أن يرزقنا الشهادة.
وهكذا لحق الشهيد هيثم أبو العلا برفاقه الذين سبقوه والذين كان يدعو الله دائما أن يلحقه بهم، فهنيئا لك الشهادة يا هيثم.
بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.